بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعات، ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا باب، قال البخاري رحمه الله: باب من يقوم عن يمين الإمام، قال: بحذائه سواء إذا كان اثنين، يعني بحذائه سواء مستوي معه إذا كان اثنين. وهذا فيه إشارة إلى ضعف من قال إيش؟ أن على الإمام أن يتقدم قليلا عن المأموم، وأن المأموم يتأخر ليميز هذا عن هذا. نقول: هذا ليس فيه دليل، بل الدليل يدل على خلافه، فإن ابن عباس أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فحوله من يساره حتى صار عن يمينه، ولم يذكر هذا الفرق، والأصل المساواة. فاستنباط البخاري من هذا الحديث لهذه المسألة أنه لم يميز هذا عن هذا، إنما جعله حذاءه، فجعلني عن يمينه، فالأصل المساواة، ومن قال بخلاف هذا فهو الذي يحتاج إلى دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكيرا فقال: حدثني كريب بذلك.
وهذا كذلك الباب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام عن يمينه لم تفسد صلاتهما. لم تفسد لأن هذا العمل من مصلحة الصلاة، فالأعمال التي يقوم بها المصلي إن شئت أن تجعلها 3 أقسام: ما يكون من عملي، ما يكون من مصلحة الصلاة فهذا لا يبطل الصلاة، كأن يتقدم لسد فرجة الصف ويتحرك، والثاني ما لا حاجة له فهذا يكره، والثالث ما يوجب انحراف الجسد عن القبلة فهذا يبطل، فهذا يبطل لأن لم يكن مستقبلا للقبلة. فهذا إبطال لمن أطلق بأن الحركات محسوبة على المصلي، فإذا تجاوز 3 حركات أو 10 حركات أنها تبطل. نقول: هذا ليس عليه دليل، فالأمر بالنسبة للحركة أو الفعل على حسب ما تقتضيه مصلحة الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
لكن هنا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حول ابن عباس من عن يساره إلى يمينه جعله من خلفه، لم يمرره من أمامه، لأنه لو مرره من أمامه قطع عليه الصلاة، وهذا القطع لا يوجب بطلان لكنه مكروه، فيمرره من خلفه، وجاء في رواية أنه أخذ بشحمة أذنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
وهذه إشارة من البخاري رحمه الله إلى حكم هذه المسألة، لأن بعض الناس يرى أن الإمامة لا بد أن تنوى قبل الدخول في الصلاة، أن تنوي كونك إمام أنك تصلي هذه الصلاة إماما، والمأموم كذلك. فلا يصح أن يبتدئ الإنسان الصلاة منفردا ثم يكون إماما، أو يبتدئها منفردا ثم يكون مأموما، أو يتحول من كونه مأموما إلى الإمام. نقول هذا لا يبطل الصلاة، وهذا كله مما جاءت به السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا ثم كان إماما، وكذلك لو صلى الإنسان مأموما ثم أصبح إماما، لما طعن عثمان رضي الله عنه تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس وكان مأموما، ثم ولم يكن في باله أنه سيكون إماما. فهذه الأشياء والقيود التي يجعلها بعض أهل العلم لا دليل عليها. فالبخاري رحمه الله يشير في هذا التبويب وما يأتي به من دليل على بطلان من قيد هذه القيود وجعلها من غير دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكان معاذ يناول منه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان، قالها ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو: لا أحفظهما.
هذا الباب باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج. لا شك أن التطويل يتفاوت مقداره حتى عند الناس، فمن الناس من يعد إيش إذا زلزلت الأرض زلزالها إطالة، ومن الناس من يعد الطوال قصار، فالناس يختلفون في هذا. فالسنة اتباع السنة، لكن هذا الرجل في الحقيقة ائتم برجل يريد أن يقرأ البقرة، والصلاة صلاة عشاء، ومعلوم أن في السابق صلاة العشاء ثقيلة لأن الناس ينامون مبكرين ويصحون في أول النهار، فهذا لا شك أنها فيه إطالة كثيرة. فعلى كل حال، ما كان مشقة على المأموم وعدم قدرة لتحمل قراءة الإمام فله أن ينصرف ويصلي لنفسه، ولا ينبغي للإنسان أن يكون محل فتنة للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بسورتين من أوسط المفصل، معلوم أن القرآن أحزاب، كان في زمن النبي الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن سبعة أحزاب، آخر حزب حزب المفصل، المفصل من قاف إلى الناس، هذا يسمى المفصل، وسمي بالمفصل لكثرة فواصله. والمفصل هذا يقسمونه ثلاثة أقسام: طوال المفصل، وقصار المفصل، ووسط المفصل. طوال المفصل من قاف إلى النبأ عما يتساءلون، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس، ووسط المفصل من عمة إلى الليل والليل إذا يغشى، هذا وسط المفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أو أمره بوسط المفصل، يعني إيش؟ من عمة إلى الليل أو إلى الضحى، هذا هو وسط المفصل. ووسط المفصل فيه جمع، أو المفصل كله فيه جمع لمعاني القرآن كله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله أنزل 104 كتب جمع ما فيها من المعاني في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع ما في هذه الثلاثة في القرآن، وجمع ما في القرآن في المفصل، وجمع ما في المفصل في إياك نعبد وإياك نستعين. فقراءة المفصل قراءة نبوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا إسماعيل قال: سمعت قيسا قال: أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد: طولت بنا يا بني.
هذا قول من شكى إمامه إذا طول، يعني أن هذا لا بأس به، لكن كما قلت لكم أنه التطويل المعتاد الذي يكون عليه اسم التطويل، وينبغي للإمام إنه إذا أراد التطويل أن يحدر في قراءته، فإن الحدر يخفف على المأموم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو سيد: طولت بنا يا بني. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود أنه قال: قال رجل: يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فبرك ناضحه وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة أو قال النساء، فانطلق الرجل، وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ أو قال: أفاتن أنت؟ قالها 3 مرات، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب في هذا الحديث تابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني، قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر: قرأ معاذ في العشاء بالبقرة، وتابعه الأعمش عن محارب. باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، كراهية أن أشق على أمه، تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. باب إذا صلى ثم أم قوما. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مروا أبا بكر فليصلي فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش. باب الرجل
يأتم. في هذا دليل على أن الإنسان متى وجد أن الناس لا يسمعون الإمام له أن يطيل يرفع صوته، لكنه لا يرفع صوته بالقراءة إنما يكون في التكبير فقط والتسميع والتحميد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال حدثني قتيبة قال حدثنا قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لم يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
قوله رجل أسيف، أسيف يعني رقيق القلب حزين لا يتحمل يعني ما يتلوه من القرآن. وقوله فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع أبو بكر حسه يعني صوته وحركته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. باب
الذي نبهه على ذلك ذو اليدين. وذو اليدين ليس اسمه، إنما لقب به لطول في يديه، وإلا فاسمه الخرباق. الخرباق، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف فقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر يصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
وهذا الحديث مما يستدل به أهل السنة والجماعة على إمامة أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أبا بكر، حتى إنه في حديث في مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بذلك ثم بعد وصاروا يراجعونه حتى سمع صوت أبي بكر، فقال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني أنه لن يكون هناك أحد حتى أمرت أنا ولا ما أمرت، سيكون ما أراد الله عز وجل وأهل الإيمان. وحقيقة صار آل الأمر إلى أبي بكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد ابن أبي الجعد قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري.
نعم. باب إقبال. وهذا يدل على إيش؟ على أن تسوية الصفوف مما هو مأمور به، سواء كان ذلك بلفظ الإمام أو بلحظه، إما بلفظه يأمرهم بالكلام أو بلحظه ينظر يمين ويسار وأن عدم تسوية الصفوف من كبائر الذنوب لورود الوعيد: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة بن قدامة قال: حدثنا حميد الطويل قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. باب الصف الأول. قال: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمبطون والمطعون والهدم. قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. باب إثم من لم يتم الصفوف.
قال تسوية الصفوف من تمام الصلاة ومن إقام الصلاة، فالذي يسوي الصفوف يدل على إيش؟ أنه مقيم للصلاة، وكذلك الذي يسوي الصفوف ويهتم بها فإن ذلك دليل على حرصه على إتمام الصلاة وتكميلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إثم
قول فصلوا جلوسا أجمعون وأجمعين، قول أجمعون على أنها إيش؟ صفة لصلوا، فاعل صلوا، وأجمعين على أنها حال.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إثم من لم يتم الصفوف. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس المدينة بهذا. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام يصلي ولم يتوضأ. باب المرأة وحدها تكون صفا. قال حدثنا عبد الله
ولم يتوضأ لأنه صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهو لم يغرق في النوم الذي يفقد فيه حواسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المرأة وحدها تكون صفا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك أنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. باب ميمنة المسجد والإمام. قال حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو قال بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك للناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل.
هذا الباب في بيان إيش؟ المقدار الذي يمكن للمأموم أن يأتم بالإمام، فإنه إذا كان يسمع صوته فتصح إمامته وإتمام به، أما إذا كان لا يسمع صوته ولا يرى من خلفه، نعم، وإذا كان كذلك يرى من خلفه فإنه تصح الإتمام به، أما إذا كان لا يسمع صوته ولا يجتمع معه في نفس المحل ولا يرى من خلفه فلا يصح إتمامه بالإمام. أما إذا كانوا في المسجد حتى ولو لم يرى من خلفه يصح لأنه يسمع الصوت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي الفديك قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى قال: سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش، فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، فلما انصرف فقال: إنما الإمام، أو قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. قال: حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا.
هذه مواضع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام إلى الثالثة بعد أن يستتم قائما. هذه مواضع رفع اليدين. ورفع اليدين هل تكون مع التكبير أو بعده أو قبله، كل هذا فيه الساعة ورد فيه، يعني سواء قال الله أكبر يعني رفع ثم كبر، أو أنه كبر ثم رفع، أو أنه معها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
هذا في المقدار أو مقدار الرفع، فإنه الذي ورد عنه إما أنه يرفع حذو منكبه، وحذو منكبه ليس هكذا كما يفعل البعض، لأن لو كان هذا ما استطاع إذا كان في الصف، إنما الحذو مقابل هذا المنكبين الله أكبر، هذا حذو، أو حذو أذنيه كما جاء في رواية وائل بن حجر هكذا حذو أذنيه. أما ما يفعل من البعض أنه يمس أذنيه فهذا لم يرد فيه سنة، بعض الناس يفعل هكذا، هذا لم يرد فيه سنة، إما حذو أذنيه أو حذو منكبيه مقابل له، بدليل أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد جعل كفيه حذو منكبيه، وهذا يدل على أنها كانت أمام منكبه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال: حدثنا عياش قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن أسامة ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة فذكره مختصرا. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل: ينمى ذلك ولم يقل ينمي.
نعم، وقوله كان الناس يؤمرون، هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، كان الناس يؤمرون من السنة كذا، نهينا عن كذا، أمرنا بكذا، هذا كله له حكم الرفع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخشوع في الصلاة. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم.
الخشوع هو السكون، والخشوع في الصلاة فضيلة ومستحب، لكن لا يبطل فقده الصلاة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يقول بعد التكبير. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عمارة بن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. باب. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي ربي، أو أنا، أو أنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال تأكل من خشيش، أو قال خشاش الأرض. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. فقلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة. قال
كيف أن باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، يعني أن ربما يرفع الإنسان بصره وينظر للإمام. واستدل بأي شيء؟ بحديث الخباب، قيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر؟ قالوا: نعم. قال: نعم. قالوا: بأي شيء؟ قال: باضطراب لحيته، لأنه كان يراه، هذا محل الشاهد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه قد سجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناول شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قال حدثنا محمد بن سينان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك أنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد، ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرى كاليوم في الخير والشر. قالها ثلاثا. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ وقال سهل: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أنس بن مالك قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير.
وهذا مذهب البخاري رحمه الله أنه يرى وجوب القراءة للإمام والمأموم حتى في الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن الصلاة، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل فقرة وعرضه بالفتن. قال: فكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالها ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. باب القراءة في الظهر. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أنه قال: قال سعد: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، كنت أركد في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر: ذاك الظن بك. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. باب القراءة في العصر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال: قلنا لخباب بن الأرت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. باب القراءة في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: والله يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال حدثني أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. باب الجهر في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. باب الجهر في العشاء. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع أنه قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له: قال قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال: سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. باب القراءة في العشاء بالسجدة. قال حدثني مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن بكر عن أبي رافع أنه قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا علي بن قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون أنه قال: سمعت جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، ذاك الظن بك، أو قال: ظني بك. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلاة فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا أبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح وينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. باب الجهر بقراءة صلاة الصبح. وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن بشر هو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتم وبسورة قبل سورة وبأول سورة ويذكر ويذكر عن عبد الله بن السائب أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقال عمر في الركعة الأولى بمئة وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة في من يقرأ بسورة واحدة يفرقها في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس بن مالك كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بي قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمنكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك أو ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال هذا كهذه الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين من آل حاميم في كل ركعة. باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته. باب إذا أسمع الإمام الآية. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول في الركعة الأولى. باب يطول في الركعة الأولى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الركعة الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح.
والحكمة في تطويل الركعة الأولى حتى يتدارك الناس الصلاة ولا يفوتهم شيء، ولا شك أن هذه حكمة غائبة عن كثير من الناس، بل ربما يسارع حتى يفوت على كثير من الناس الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب جهر الإمام بالتأمين. وقال قتادة آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وقال أبو هريرة وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. باب فضل التأمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب جهر.
هذا دليل على إيش؟ أن تأمين الإمام يكون مع تأمين المأموم، وإلا لما حصل لأحدهما هذا الفضل إذا كان يؤمن الإمام قبل المأموم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب جهر المأموم بالتأمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب إذا ركع دون الصف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مالك بن الحويرث قال حدثنا إسحاق الواسطي قال أخبرنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين أنه قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إتمام التكبير في السجود. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. باب التكبير إذا قام من السجود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة أنه قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ثم ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب ابن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. باب إذا لم يتم الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. باب وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمئنينة. قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن ابن أبي يعلى عن البراء بن عازب أنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل قالها ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كل لها. باب الدعاء في الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله من حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قال حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود،
هذا محمول على إذا كان ثم نازلة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال القنوت في المغرب والفجر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها أول. باب الاطمئنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت أنه قال كان أنس بن مالك ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان
إذن القريب من السواء هو إيش؟ مقدار ركوعه ورفعه من الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين والسجدة الثانية دون إيش؟ قيامه القراءة. القراءة هذا ربما يطول فيها تطويل أكثر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت الصلاة، فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فأنصت هنية. قال أبو قلابة فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي يزيد، وكان أبو يزيد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض.
عندك أبو أبي يزيد هذا أبي يزيد؟
نعم صلاة شيخنا هذا أبي يزيد
نسخة بريد عندي. نعم
قال وكان أبو يزيد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض.
حسبك بارك الله فيك.
بقي باب شيء؟
ها
بقي باب.
نعم. يقولون الى هنا
الى باب فضل السجود.
ها
الى بقي باب واحد.
طيب
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، ربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر؟ قلت نعم. قال لقد حفظ. كذا قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن.
حسبك، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم، جزاكم الله
الحمد
خير.
لله رب العالمين. هنا سؤال فيه جائزة، ذكرنا لكم اسم ذو اليدين. أحسنت، جزاك الله خير. وهو اشتهر بحديث سجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين. طيب، من يذكر الحديث الذي يدل على أن الإمام إذا صلى مع مأموم واحد أنه مساو له؟ حديث ابن عباس، وجه الدلالة؟ نعم، جعله حذاءه، هذا الأصل، فكونه يكون عنده يعني حذاء أنه متساوي معه. طيب، واحدة
لا
كلها بعد في سؤال.
سؤال صعب.
أوه، ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله.
خل الشيخ هذا يجاوب
الشيخ. طيب،
كذا ما تشوف لي هنا شيء.
ايه، جزاك الله خير. والله بخاطري بس عزب عني. أنت يوم قلت صعب ضاع.
لا ما أعرف، يلا ما أعرف، استاهلون. يسمع حديث واحد شيخ من اللي أي حديث من اللي قرأته.
نريد حديث فيه الدلالة على أن التأمين للإمام والمأموم. تفضل يا شيخ. أحسنت، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قلنا أن الإمام أو المأموم يتقدم وهذا يتأخر فات هذا الفضل لأحدهم، كما أن هناك أدلة تدل على هذا كذلك. بارك الله فيكم ونفع الله بكم.